عبر الزمن ظلت القصص هي المدفأة التي تجمع الناس حولها، فيتذاكرون قصص الغابرين ويروون سير العظماء الخالدين، فتشتعل الحماسة والهمم عن أقوام اندثرت آثارهم وفنيت أجسادهم وبقيت سيرتهم ترويها أجيال عن أجيال. حكايات لا تنسى.
أهلا يا مصطفى.
أنت كيف عرفت إنه أنا؟
كنت أنتظره. أهلا وسهلا. شاي أخضر بدون سكر كما تحبه تماما.
ترى أنا من جد أحب الشاي الأخضر من غير سكر.
هل ما زلت تتابع رحلتك إلى المعرفة؟
أكيد، المفروض هذه الرحلة ما تتوقف. يعني صراحة نفسي وحلمي إني أكون مفكر كبير وأسطورة حقيقية.
الأسطورة، الأسطورة. هل تذكر يا مصطفى عندما كنت طفلا ماذا كانت تروي لك جدتك؟
إيش هذا السؤال؟
سؤال هام جدا. فالقصة أو القصص التي كنت تسمعها وأنت طفل قد تؤثر على شخصيتك عندما تكبر.
قصدك أن الرواية تأثر على شخصية الإنسان؟
الرواية أول وسيلة ابتكرها الإنسان ليسجل تاريخه. حتى ويل ديورانت عندما كتب قصة الحضارة سمى كتابه قصة الحضارة الإنسانية.
صح كلامك، إنه تاريخ الأقدمين كله تمت روايته من خلال روايات تروى أو تكتب.
القرآن الكريم نفسه يخبرنا بأن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أحسن القصص ليروي لنا من خلالها تاريخنا كله.
يعني تبقى تقول إنه الروايات شيء كبير في حياتنا، من غيرها يكون فقدنا الكثير من تاريخنا.
يا مصطفى، الراوي ينقل الرواية والمستمع أو القارئ يتلقاها، ولكن الذي يعيش التجربة غير الذي يقرأ عنها أو يسمع بها. جميل أن تستفيد من تجارب الآخرين، ولكن الأجمل أن تستفيد من تجاربك أنت. حتى المصريون القدماء عندما سجلوا تاريخهم سجلوه وحققوا الحكمة القائلة: العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
في تساؤلات كثيرة أفكر فيها. متى بدأت الكتابة؟ ومين أول واحد كتب؟ متجه الآن إلى المتحف المصري في القاهرة عشان أقابل الدكتور محمد عبد الحليم نور الدين، أستاذ علم الآثار في جامعة القاهرة.
دكتور عبد الحليم، هل يعتبر المصريين القدامى هم أول ناس كتبوا؟
السؤال ده مهم جداً. احنا دائماً نضع المصريين القدماء مع السومريين اللي هم سكان جنوب العراق. تقريباً بدأ في نفس الوقت. قد يكون هناك فارق 100 عام 150 عام، لكن دي لا تحصل في عمر آلاف السنين.
تقريباً قبل كم سنة؟
المصريين 3400 اللي يمكن السومريين مش يمكن بشيء من التأكيد 3200، ثم عرفت الأبجدية من خلال الفينيقيين اللي كانوا عايشين على الساحل السوري في حوالي القرن 12 قبل الميلاد.
في تساؤلات عندي عن حجر الرشيد، قرأت إنه كان نقطة تحول في تاريخ الكتابة.
حجر رشيد، مدينة رشيد أحد المدن التابعة لمحافظة اسمها البحيرة، عثرت فيها الحملة الفرنسية اللي كانت بقيادة نابليون بونابرت سنة 1799 على هذا الحجر. النص عبارة عن نهيم اللي هو كتب بثلاث خطوط، كان في منف، منف دي قريبة من هذا المكان، كانت عاصمة الدولة القديمة، اجتمعوا لكي يشكروا الملك بطليموس الخامس ملك يوناني لأنه قدم الهبات للمعابد، فأرادوا أن يشكروه بخطين من خطوط اللغة المصرية وبلغته لكي يفهم المطلوب. الحجر كان في ايدين الفرنسويين، 1801 خدوه الانجليز وبداوا يكونوا فريق عمل، وكان على راس فريق العمل صاحب هذا التمثال اللي هو جان فرانسوا شامبليون.
افكر اروح الاقصر واشوف كيف كان في الزمن البعيد الكتابه على الجدران. معبد الكرنك، واضح أنه في هذا المكان قصة ورسالة محفوظة في قلب الزمن. من جد هندسة معمارية فرعونية مميزة. حقابل الرئيس علي القفطاوي رئيس الحفريات بمنطقة آثار مصر في الأقصر.
وسط الضخامة والعظامة بتاعت أجدادنا الفراعنة وعملهم الجيد، ونذكر ونقول إنهم ما زالوا عايشين على قيد الحياة.
طيب حكيني رئيس علي عن أعمالك هنا وكيف
مشوارك. هتفكرني يا أخ مصطفى على هذا الشغل الجميل.
أصلاً أول أنا حينما طالع على طول يجي لي سؤال، كيف قدر المصريين القدامى الفراعنة إنهم ابنوا هذه الأشياء؟ كيف قدر يحط حجرة على حجرة؟
ما فيش مواتير، ما فيش شكترونيات،
كله جهد تعب بيدهم،
جهد وباليد،
باليد
والمخ،
صح؟ لأن هذه عقلية، هذه المهندسين الكبار ولا ما يقدر يسووها،
كله ياجي هنا لو أنا هبني هبني. أي ولا في مثل عربي يقول لك أسس قبل ما تبني، أسسوا الأساس بعلو متر عشان يرتفعوا ويجيبوا الحجر ده بدون كتر الحجر كبير، أنت يجيبوا كمية من الرديب بمنزلق زي كده يستوي زي كده، ويجيب الأخشاب والدرافيل الخشب والأحبال والرجال يزحفوا ويجي فوق أخوه ويركب فوق أخوه وهكذا، حتى لما يطلع فوق بعد كده بيضطر ينحت وينظف ويعمل ويرسم
تدريجي
ويوصل لحالة البدرك اللي هو
تعب
موجود.
تعب جهد باليد، كل
جهد باليد.
الناس في ترك الأثر متفاوتين، في من يخط تاريخه على الرمال، وآخر ينحت بيده على الصخور، وثالث يخلد ذكره في السماء.
يعني من جد يا رئيس علي، المصريين القدامى كتبوا لنا أحلى رواية وأحلى حكاية ممكن إحنا نشوفها لين دحين.
هذه الحكاية والرواية موجودة ومنقوشة على النقوشات، وحتى موجودة ومنقوشة على هذا المسلق، ها، الحواديت والأجيال.
أريد منك أن تقرأ هذا الكتاب.
كتاب الخيميائي؟
نعم، الخيميائي كتاب كتبه باولو كويلو.
معروف الكتاب. هل تعتقد حبه للترحال خلاه يكتب هذا الكتاب؟
طبعا، فبطل روايته سانتياغو راعي إسباني كان يحلم بكنز مدفون في أهرامات مصر، وهذا ما جعله يأخذ رحلة طويلة خاض فيها تجارب عديدة ليكتشف في النهاية بأنه ما هو إلا جزء بسيط في منظومة الكون الكبرى.
شكرا. بس عارف ما أدري، أحس بعض الروايات خيال في خيال، ما هي حقيقية.
يا مصطفى،
الحضارة تبدأ بالخيال، ولكن العبرة ليس فيما نقرأه بل فيما نستخلصه من هذه القراءة.
صدق.
أحتاج أقابل شخص خبير في مجال الكتابة، خاصة في الروايات، يمكن أكثر واحد يقدر يفيدني يعتبر من أشهر من كتب في قصص الخيال العلمي في الوطن العربي، الدكتور نبيل فاروق، المشهور بسلسلة قصص ملف المستقبل والرجل المستحيل.
إن شاء الله دكتور نبيل، كم رواية كتبت؟
كتبت حوالي 600 عنوان.
إن شاء الله. أفتكر إحنا وكنا صغار ورجل المستحيل وملف المستقبل، خاصة أخويا كان مغرم بها جداً. على
لا، أنا كتبت في مجالات تانية مش رجل المستحيل بس، أنا كتبت خيال علمي وكتبت حاجات رومانسية وكتبت حاجات سياسية.
عارف أنا نفسي إيش دكتور، أنا من جد نفسي أكتب، بس أحس إنه ما أعرف أقرأ. الحمد لله كده، بس ما أعرف أكتب.
لازم تمر بتجربة الأول على فكرة مصطفى. يعني أنت لو جيت مسكت أي كاتب في الدنيا تلاقي إن في تجربة هي اللي حولته الكاتب، ومش لازم تكون أنت في البداية كاتب. يعني لو خدت من أشهر الكتاب مثلا أو أشهر المترجمات في التاريخ الخيميائي لباولو كويلو، باولو كويلو كان كاتب أغنيات مشهور في الستينات، يعني راجل بيكتب أغاني بس، لكن في سنة 86 خد تجربة أثرت فيه جدا، انه راح عمل زياره لطريق سانتياغو. طريق سانتياغو طوله 600 كيلو، اتحرك هو طوله 600 كيلو، فشاف حاجات بهرته جدا، فطلع من التجربه بتاعه 86 عشان يكتب سنه 88 روايته التي حققت اعلى مبيعات في العالم كله اللي هي الخيميائي.
حلو. انت الحين ككاتب ايش الكتابه، يعني ايش تاثيرها نفسها على الكاتب تكتب خاصه الروايات؟
زي التاثير اللي بتسيبه في يسيبه فيلم حلو على الممثل الاول فيه. انت بتتقمص حالات كتير جدا في خلال الروايه، بتتقمص شخصيات كل ابطالك تقريبا في الروايه، بتفرغ مشاعرك او تجاربك او خبراتك جوه الروايه، فبتطلع نتاج غريب جدا. يعني الكاتب لابد ان يكون لها عينه مبصره، لازم يكون عنده قدره على التقمص، لازم يكون عنده كميه من التجارب والخبرات تسمح له بالكتابه. في كتاب يصنع كاتب ولكنه لا يقف عنده الكاتب ابدا. يعني باولو كويلو اشتهر جدا في العالم بالخيميائي، ولكن ده مش الكتاب الوحيد اللي عمله حقق نجاح. له كتاب تاني حقق نجاح برضه، ويمكن أقل شهرة من الخيميائي، ولكنه كتاب يحمل فكرة وفلسفة عميقة جدا.
إيش هو؟
الكتاب ده اقراه وأنا واثق إنك هتستفيد منه.
أتعلم يا مصطفى، تستطيع أن تسافر وتقوم برحلات عديدة وتكتسب خبرات كبيرة، وذلك بين دفتي كتاب.
صحيح، اليوم تعلمت أنه أعظم رواية هي الرواية اللي هتكتب أحداث حياتنا.
تماماً.
حابب أشكرك، تعلمت اليوم معلومات مفيدة.
يا أهلا بك يا مصطفى، يا أهلا بك.
لازم أمشي، الوقت أتأخر.
بأمان الله، نراك قريبا. ها؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.
فيرونيكا. فيرونيكا قررت أنها تنتحر بعد ما حست أن حياتها بلا معنى، وبعدين أدركت في النهاية أن كلنا حنمشي من هذه الدنيا، كلنا حنمشي، فلما أعيش حياة طيبة؟ هذه الرواية فيرونيكا تقرر أن تموت. بعد ما قرأت هذه الرواية جاء على بالي سؤال: لو أنا مشيت من هذه الحياة وكان في رواية عني وكنت أنا بطل الرواية، هل هذه الرواية حيستفيد منها الناس؟ هل هذه الرواية حتلهم الناس؟ صرت مقتنع إنه كلنا كتاب، كلنا مؤلفين، كلنا حنألف رواية عن حياتنا. هل هذه الرواية حتترمي في الرفوف؟ ولا حتكون من الحكايات التي لا تنسى؟
Excuse me.
Yes?
I lost my way. I'm looking for a library in this street.
A library? There isn't a library in this neighborhood. I'm sorry. I can't help you.
أنا متأكد إنه هذا هو شارع المكتبة. معقولة؟
I've been living here for quarter a decade, and I never seen a library in this neighborhood.
يمكن لخبط عشان كان ليل. بكرة إن شاء الله هروح الصباح المكتبة وأقابل الرجل الحكيم وأخذ كتاب الخيميائي لأنه نسيته هناك.